بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن منصور وهو الكوسج، قال أخبرنا النضر وهو ابن شميل، قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال حدثنا أبو جمرة. ما اسم أبي جمرة؟ نصر بن عمران الضبعي. قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها. ما معنى عن المتعة؟ سألت عن المتعة فأمرني بها، ما معنى المتعة؟ التمتع بالعمرة إلى الحج. قال وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، والمراد به في البقرة أو الناقة، في الجزور أو البقرة، وأما الشاة فليس فيها اشتراك. قال: وكأن ناسا كرهوها، أي المتعة، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. أي هذا تأييد، رؤيا فيها بشارة وتأييد لما رآه ابن عباس. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فرح بهذه الرؤيا، استأنس بها أنها تؤيد ما رآه من أن التمتع أفضل، الحج متمتعا أفضل من الإفراد. قال: وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة وحج مبرور. منهم من فضل التمتع مطلقا، ومنهم من قال التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فالأفضل له القران ليوافق ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والذي لم يسق التمتع أفضل ليوافق ما تمناه. ومن أسباب تفضيل التمتع أنه أكثر عملا، فالعمرة فيه منفصلة منفردة، فيها إحرام وطواف بالبيت وسعي وتقصير، ثم يتحلل ويتمتع بجميع ما حضر عليه بالإحرام إلى أن يأتي اليوم 8، ثم يحرم بالحج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت. قال الحافظ: وقوله حاضر المسجد الحرام، وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي، وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر، لأن ذلك يكون غالبا بمنى. والمراد بقوله فمن تمتع هي في حال الأمن، لقوله فإذا أمنتم فمن تمتع. وفي حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر. قال: وروى الطبري عن عروة قال: في قوله فإذا أمنتم أي من الوجع ونحوه. قال الطبري: والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف، لأن نزلت وهم خائفون بالحديبية، فبينت لهم ما يعملون حال الحصر وما يعملون حال الأمن. قوله: أو شرك بكسر الشين مع جواز سكون الراء، أي مشاركة في دم، أي حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة، وهو موافق لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدن. وبهذا قال الشافعي والجمهور: سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم. إيش معنى هذا؟ يعني المشاركة لو أنك اشتركت الآن مع آخرين في ناقة في جمل، أنت تريد الهدي، تريد السبع من هذا هديا، وآخر يريد سبعا منها لحما يأكله، وآخر يريد مثلا يعني يريد شيئا آخر، المهم أنه ليس كلهم مشتركون في نسك أو في هدي، فالجمهور على أنه يجوز. ومن أهل العلم من قال إنه لابد أن يكون الجميع مشتركون فيه وهم كلهم يريدون الهدي، والصواب الأول. قال وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك، كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم. وعن أبي حنيفة اشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي، شيخنا يحيى يقول بهذا القول. وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة. وعن داود وبعض المالكية يجوز في هدي التطوع دون الواجب، وعن مالك لا يجوز مطلقا. ونقل الحافظ الإجماع على أن الشاه لا يصح الاشتراك فيها، قال وأجمعوا أن الشاه لا يصح الاشتراك فيها. طيب لو أن إنسانا ولد له مولود وأراد أن يعق عنه بناقة أو بقرة، هل يجزي ذلك؟ وهل يجزي السبع؟ ها عبد الرحمن، يجزي السبع؟ سبع بقرة أو سبع ناقة؟ ها؟ قالوا ما يجزي، يجزي أن يكون من الإبل ومن البقر، لكن ما يجزي فيه السبعة، يعني أن يكون اشتراك، يكون عن الواحد يعني عقيقة ناقة كاملة ما فيها تجزية، وإلا شاة أو شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، ويجوز الشاه الواحدة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق بشاة واحدة. اترك يا ولد اللعب، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما خص الاشتراك في الهدي، وأما العقيقة فما فيها اشتراك. والأضاحي نعم الاشتراك فيها نعم وارد، لكن عقيقة ليس فيها اشتراك، أما الهدي والأضحية فتجزئ فيها. وهذا الحديث يدل على أن التمتع أفضل من الإفراد. والناس لماذا كرهوا ذلك؟ لأن أبا بكر وعمر كانا يريان الإفراد واجتهدوا في ذلك، قالوا بدلا من أن يخلو البيت من الناس في العام كله، يأتوا الناس للعمرة في أثناء السنة في غير وقت الحج، حتى يبقى البيت معمورا بالزائرين للعمرة وهكذا في وقت الحج بالحج. وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، ولا شك أنه بالإجماع يجوز أي الأنساك الثلاثة، لكن من حيث الأفضل الأفضل ما ذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع، وإن كان معه هادي فالقران. ومن لم يستطع أن يهدي فماذا عليه؟ صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هل له أن يصوم في مكة ثلاثة زيادة على ثلاثة أيام؟ يعني لو أن رجلا صام ثلاثة أيام في الحج ثم انتهى من أعمال الحج وبقي في مكة إلى العشرين من ذي الحجة أو إلى آخر ذي الحجة، وقال أريد أنا متفرغ أصوم السبع الأيام هنا، هل يجزئه؟ يجزئه، وإنما قوله سبعة إذا رجع إلى أهله المراد به هذا هو الأصل الذي عليه عامة الناس أنهم ما يفعلون إلا هذا، لكن ليس معناه أنه ممنوع وأنه لا يجزئه. طيب لو ترك 3 أيام في الحج ولم يصمها في الحج هل يصمها في بلده؟ في خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنه يصومها في بلده، ولكن إن ترك عمدا، إن ترك صيامها عمدا يأثم في الحج في أيام الحج، وإن تركها خطأ كأن يكون مثلا قال لإنسان أهدي عني أخرج عني هديا ثم قال له إن شاء الله أو أقرضك مالا، فبقي إلى أن خرج وقت الهدي يعني بقي يوم أو يومان وقال له ما عندي مال ولا أستطيع ولا وما عنده وقت يصوم 3 أيام، فهذا معذور ويصوم كلها إذا رجع إلى بلده. وأما من كان من أهل مكة في الحرم فإنه ليس عليه هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالهدي هو على الآفاقي الذي يأتي من الآفاق وليس على من يسكن الحرم. قلت تنبيه الذي عنده ملابس في السطح يأخذ اليوم قبل أن يؤخذ ربما رمى به، البعض يتساهل ويهمل أدواته، هذا يدل على الكسل. ولا الشيخ الفوزان هل هو من طلاب دماج؟ قال إذا لحقت الإمام راكعا وركعت معه ولم أقرأ الفاتحة فهل هذه تعتبر ركعة أم لا؟ الجمهور على أنها تعتبر، بعض العلم يقول لا تعد ركعة، والصواب أنها تعد ركعة لأنه قد وردت عن ذلك في ذلك آثار عن الصحابة كثيرة تدل على اعتدادهم بها ركعة. أما أن يكون متعمدا يتخلف ويتأخر ثم ما يأتي إلا والإمام راكع فهذا ما تعد له ركعة لأنه فاتته لغير عذر. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.